الثامنة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. السلام والمحبة لمستمعي إذاعة العراق الحر من فريال حسين ومخرج الفترة ديار بامرني، وندعوكم الآن لمتابعة آخر التطورات السياسية التي أعدتها لكم رواء حيدر في النشرة الإخبارية لهذا اليوم.
أحييكم مجددا مستمعي الكرام. في مؤتمر صحفي عقده اليوم في بغداد، دعا رئيس الوزراء نوري المالكي إلى إقرار الاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة، قائلا إنها الخيار الأفضل المتوفر حاليا لضمان سيادة العراق وانسحاب القوات الأجنبية. المالكي حذر من أن عدم التصديق على الاتفاقية يعني تمديد التفويض الممنوح لقوات التحالف، وبالتالي سيجد العراق نفسه في وضع يقضي عليه بالتفاوض على اتفاقية ثانية.
إذا لم تصادق الاتفاقية ليس لنا إلا أن نذهب إلى مجلس الأمن ونطلب منه التمديد لمدة سنة ثانية بهذا الواقع الموجود بكامله، أو نطلب من مجلس الأمن التمديد ولكن بفتح القرار وإجراء تعديلات على الصلاحيات الممنوحة، وربما هذه سيرفضها الجانب الأمريكي وغيره من أعضاء مجلس الأمن، وبالتالي سنكون إما قبول بالواقع الحالي أو تعديلات قد تكون أو لا تكون أو لا تمديد أصلا، وبالتالي ينكشف غطاء القوات فتصبح في وضع حرج، علينا أن نجري اتفاقية أخرى معهم حول الانسحاب. إذن هم سنعود مرة أخرى لاتفاقية اسمها الانسحاب.
في المؤتمر الصحفي نفسه انتقد رئيس الوزراء موقف إقليم كردستان الذي اعتبر تشكيل مجالس الإسناد مخالفا للدستور، مشككا بدستورية بعض الإجراءات التي اتخذها الإقليم لا سيما في مجال العقود النفطية. المالكي قال:
أنا أسأل من يتحدثون عن الدستورية ليقولوا لي ما هي دستورية عقود النفط في كردستان وانسجابهم على الدستور، وعندي سلسلة طويلة من الإشكالات التي أستطيع أن أضعها أمام الدستور والقائلين به. لماذا يسكتون عنها ويتحدثون عن هذه؟ لأننا على مقربة للانتخابات. مع الأسف كل شيء أصبح يعير بمعيار الانتخابات، وهذه مفسدة للقضية الوطنية وضرر بالغ بالسياسة العامة، وانتكاسة العشائر يعني فرصة جديدة للميليشيات والقاعدة بأن تدخل مرة أخرى وتستفيد من غطاء العشائر.
وصفت الولايات المتحدة وتركيا والعراق حزب العمال الكردستاني المعروف باسم حزب PKK بكونه منظمة إرهابية، وقررت الدول الثلاث تشكيل لجنة مشتركة لمكافحته حسب بيان صدر عن السفارة الأمريكية في بغداد تلقت إذاعة العراق الحر نسخة منها. تم تشكيل اللجنة في اجتماع جمع يوم الأربعاء بين السفير الأمريكي في بغداد راين كروكر ووزير الداخلية التركي الزائر بشير أتالي ورئيس الوزراء نوري المالكي. من المفترض باللجنة عقد اجتماعاتها مرة كل شهرين لتبادل المعلومات ولتنسيق الإجراءات الأمنية ضد حزب PKK حسب البيان. أواصل تقديم عرض الأنباء من إذاعة العراق الحر. أنهى مجلس النواب القراءة الثانية لمشروع قانون تصديق الاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة رغم احتجاج عدد من الأعضاء لا سيما من الكتلة الصدرية وحدوث مشادات كلامية بينهم ورئيس المجلس محمود المشهداني.
سيد الرئيس
بد لحظة يا أخي، بس أصبر، لا تثوني، قد أبتهم، بس أصبر علي. القراءة الثانية لقانون المصادقات.
سيد الرئيس نقطة نظام
يا أخي، سأجيبك
نقطة نظام على هذا الموضوع.
لا إله إلا الله، اتهمت يا أخي، بس زادير الجلسة يعني باع على حقك وأمشي غير أمشي نفسي.
تأتي هذه القراءة الثانية تهيئة لتصويت مجلس النواب على الاتفاقية في 24 من هذا الشهر. قال وزير الخارجية هوشيار زيباري إن مهمة مجلس النواب تتمثل بالمصادقة على اتفاقية سحب القوات الأمريكية من العراق وليس إعادة مناقشتها، كما جاء في مؤتمر صحفي عقده مع نظيره الإيطالي فرانكو فراتيني الذي أجرى زيارة مفاجئة إلى بغداد. زيباري اعتبر أن الحكومة حسب الدستور هي الجهة صاحبة السلطة في توقيع مثل هذه الاتفاقيات، كما اعتبر أن هناك أملا في أن يصادق مجلس النواب على الاتفاقية خلال الأيام المقبلة. هذا وخلال المؤتمر الصحفي نفسه حث وزير خارجية إيطاليا فرانكو فراتيني الحكومة العراقية على حماية الأقليات لا سيما المسيحيين. احتجزت قوات التحالف 5 مطلوبين و10 من المشتبه بهم خلال عمليات استهدفت الشبكات الإرهابية في الشرقاط والموصل وتكريت وبغداد وبيجي يومي الأربعاء والخميس، حسب بيان صدر عن الجيش الأمريكي تلقت إذاعة العراق الحر نسخة منها. أدانت رئاسة الاتحاد الأوروبي اليوم إسرائيل لعدم اتخاذها إجراءات لوقف أعمال العنف التي يرتكبها مستوطنون ضد المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية. وجاء في بيان صدر عن رئاسة الاتحاد الفرنسية أن على إسرائيل بذل جميع الجهود الممكنة لوقف هذه الأعمال، ومنها تدمير محاصيل الزيتون التي تعتبر ذات أهمية قصوى بالنسبة للاقتصاد الفلسطينية. مستمعي الكرام، كنتم مع بث حي لعرض الأنباء من إذاعة العراق الحر، أعدته وقدمته لكم رواء حيدر.
أما الآن سيداتي وسادتي فندعوكم لمرافقة الزميل نبيل الحيدري في متابعة لآخر المستجدات في ملف العراق الإخباري لهذا اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي الكرام إلى ملف العراق وعناوين محاوره اليوم. الصراخ والمقاطعة والطرق على المناضد مفردات ترافق مناقشات البرلمان. الإسلام والوسطية تأكيدات متجددة على نبذ التطرف والغلو والتشدد والتكفير، ولكن
أغلق الأبواب. الذي يحمل سلاح يقول أنا يلا يخرج حتى نعرف أكله ماكو. رئيس نائب رئيس لجنة الأمن والدفاع تتهم بالباطل، لماذا؟
لا طلع اثنين
اتهام باطل. هذا طلع صدرت أمر وسحبت وكذا، وإحنا قاعدين هنا كأنه هيك واحد من ما تجون تديروها كلكم، صعدوا على البنز وديرونا.
للمرة الثانية تشهد جلسات مجلس النواب جدلا واحتجاجا حول مناقشة القراءة الثانية للاتفاقية الأمنية بين العراق والولايات المتحدة. فقد شهدت جلسة يوم الخميس جدلا بين نواب من الكتلة الصدرية الذين اعترضوا على إجراء المناقشة ورئيس مجلس النواب محمود المشهداني. وكانت جلسة يوم الأربعاء قد شهدت كثيرا من السجال والتشنج في المواقف بشأن الاتفاقية بين النواب من جهة، وبين عدد من النواب ووزير الخارجية هوشيار زيباري الذي كان في استضافة المجلس من جهة أخرى.
الآن تكلم وطلع كل مساوئ.
هذا النظام الداخلي، صور هذا النظام الداخلي.
المناقشة الآن
صور
من لديه أسوأ الاحتمالات فليتكلم لكي يفهم الشعب، وليس بهذه الفوضى. لكي يفهم الشعب لماذا نرفض، ولكي يفهم الشعب لماذا نقبل. أما هذه الطرق المهينة لمجلس النواب أنا لا أقبلها. الآن لديكم الفرصة في أن تمزقوها بالكلام وبالقانون، ولديكم الفرصة في أن توافقون عليها أيضا بالنظام والقانون. لا طريق آخر أمام هيئة الرئاسة إلا أن تلتزم بالنظام الداخلي.
وللمرة الثانية خلال يومين يضطر رئيس المجلس محمود المشهداني إلى رفع الجلسة، وبغض النظر عن طبيعة الآراء والمناقشات التي شهدتها قاعة البرلمان والتي عرض تسجيل لها على شاشة التلفزيون، فإن بعض وسائل وأساليب التعبير عن الرأي في البرلمان العراقي تستحق التوقف والتقييم. الخبير القانوني طارق حرب.
أنا فرح وبهج لما حصل في مجلس النواب أمس، تجربة ديمقراطية عالية حصلت في جميع مجالس النواب. يعني قبل سنة ونص حصل في البرلمان الإيطالي أن هناك تضارب بالأيدي، وفي كل البرلمانات نحن حديثي وعاد. يعني الدول الضاربة القدم في الديمقراطية في مجالس النواب تحصل لها، شو ما تحصل علينا بالعراق.
وإذا ما كانت التجربة الديمقراطية حديثة العهد، فإن ذلك لا يبرر للبعض تجاوز سياقات العمل الديمقراطي واحترام آلياته، بحسب أمين الحركة الاشتراكية العربية عبد الإله النصراوي في حديثه لإذاعة العراق الحر.
يعني أعتقد في العمل السياسي الأدوات والوسائل أيضا لازم تكون مبنية على أسس وعلى اعتبارات مقبولة في مجتمعنا. يعني إذا إحنا نشوف في برلمانات معينة مو معنى إنه مظهر إحنا لازم نأخذه ونقتدي فيه. المعارضة السياسية حق مشروع، وهي جوهر القضية الديمقراطية، التعدد في وجهات النظر، ولكن ضمن الأصول وضمن الأدب وضمن القواعد وضمن الاعتبارات.
الخبير القانوني طارق حرب يرى أن بعض مواقف التشنج والتجاذب التي شهدتها جلسات البرلمان العراقي كانت بسبب نقص الخبرة القانونية. حرب حلل الموقف من موضوع اختلاف النواب حول أولوية التصويت على مسودة الاتفاقية أم إقرار قانون ينظم المصادقة على الاتفاقيات ثم حسمها في مجلس النواب.
كانت بسبب نقص الخبرة القانونية، نقص المعرفة القانونية، وإلا هو الاختلاف كان على أمرين: هل نسير في المعاهدة، مسودة المعاهدة، أو نسير في مسودة القانون. لو كان هنالك قانوني حذق ماهر كفء لقال لا وجه السيد رئيس مجلس النواب الأمر التالي، قال يا سادة يا نواب انقسمت الآراء بين هذه وتلك، وخير حكم بيننا هو التصويت، فلنصوت، هل تقبلون المعاهدة، ولنصوت مرة ثانية هل تقبلون السيف القانون. والتصويت الأعلى هو اللي يكون نافذ، وهذا هو الديمقراطي، وهذا ما يقره العقل.
مشاهد لجوء بعض النواب إلى الاعتراض بأساليب غير مألوفة في الثقافة العراقية، ومنها الصياح أو الطرق على المناضد للتشويش على المتحدث، أثارت انتباه كثير من العراقيين. البعض عدها حالة صحية ودليل شفافية غير مسبوقة، والآخر يرى فيها افتقادا للخبرة البرلمانية، كما يوضح ذلك أمين الحركة الاشتراكية العربية عبد الإله النصراوي.
في مجلس النواب دائما أكثر من حالة تتكرر هذه المسألة، وهذا الحقيقة يعطي انعكاس إلى طبيعة المجلس نفسه.
ألا يمكن رد إلى جدة وحداثة تجربة العمل البرلماني لدى السياسيين العراقيين بشكل عام؟
هذا طبعا أنه جدة وحداثة، وبعدين العمل السياسي أخير عمل السياسي بالأساس خبرة. أنا أشوف كثير من الأخوة المسؤولين سواء كان في السلطات التشريعية أو التنفيذية يفتقدون الخبرة في هذا الموضوع. يعني الندوة البرلمانية يكون فيها معارضة، ولكن المعارضة ضمن الأصول ضمن الاحترام المتبادل، وتقول رأيك وإن شاء الله تعترض على الاتفاقية وتتحدث كما تريد، ولكن بأسلوب صحيح وسليم.
لكن المحلل السياسي حسين كركوش، ومع تحفظاته، إلا أنه يعتقد أن مشاهد التجاذب والاختلاف بين أعضاء مجلس النواب دليل صحة.
ليقال كل شيء أمام الناس، أمام الشعب، وداخل قبة البرلمان، وعلانية، وليقل كل فرد ولتقل كل كتلة رأيها. وأعتقد هذا هو النضج، وهذه هو الفائدة الكبرى التي جناها العراق، أو إحدى الفوائد الكبرى التي جناها العراق من الديمقراطية أو من النظام الديمقراطي. أنا أشعر بفرح رغم كل ما أخذنا على ما يحدث في العراق وعلى التجربة الديمقراطية ذاتها، لأنها ما تزال وليدة، لكن مع ذلك أشعر بفرح عندما أجد نواب الشعب داخل قبة البرلمان يتناقشون بصراحة، يعلي صوتهم مرة، يدب الخلاف العنيف بينهم. ليكن هذه مسألة مهمة جدا وتتعلق بمصير بلاد ومصير ملايين من الشعب ومصير أمة.
وفي تقييم لإدارة جلسات عاصفة كالتي شهدها البرلمان يومي الأربعاء والخميس، علق أمين الحركة الاشتراكية العربية عبد الإله النصراوي بالقول:
والله بصراحة أنا يعني لا أريد أن أدافع عن أحد، ولكن أنا من الناس اللي كنت أشاهد هذا على التلفزيون الجلسة، لأنه هذا موضوع مصيري وأساسي لازم كل الناس يشوفوه ويعرفوا كل عضو شو يقول وكيف يقلب رأيه. أنا لاحظت الدكتور المشهداني كان يحاول يكون حازم ويحاول ينظم الجلسة، ولكن ما استطاع نتيجة هذه الضجة، وفجأة اضطروا إلى قطع الإرسال.
قبلك أستاذ حسين فلوجي يقعد على سقف حسين فلوجي.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن.
كل من عنده نقطة نظام يحضرها.
يابا بس اصبر علي. بسم الله الرحمن الرحيم.
عندك نقطة نظام تكلمي، لكن منا إلى ستتكلمين يا أختي. يا أختي ستتكلمين، سأعطيك الحق، سأعطيك الحق كله.
ما زلتم مستمعي الكرام مع محاور ملف العراق من إذاعة العراق الحر. دعا المشاركون في المؤتمر الدولي الرابع للمنتدى العالمي للوسطية الذي أنهى أعماله مؤخرا في عمان، وشارك فيه أكثر من 100 شخصية إسلامية من علماء ومفكرين ودعاة بينهم عراقيون، دعوا في بيانهم الختامي إلى عدم الانغلاق والانفتاح على الآخر، ونبذ التطرف والغلو والتشدد، وإلى صياغة مشروع نهضوي إسلامي من خلال وضع خريطة للوسطية تكون بمثابة البوصلة التي تستهدي بها الأمة، بحسب البيان الذي صدر عن المؤتمر والذي تصدره شعار نحو مشروع نهضوي إسلامي. لم يغب الشأن العراقي عن المؤتمر، حيث دعا رئيس الوزراء السوداني الأسبق الصادق المهدي رئيس المنتدى العالمي للوسطية، دعا العراقيين إلى نبذ الخلافات والتوحد، وقال في تصريح لمراسلة إذاعة العراق الحر في عمان:
نحن مهتمون جدا بما يحدث في العراق، ونناشد أهلنا في العراق جميعا ضرورة الوحدة الوطنية، لأن هذا هو الصمام الوحيد لأمان وأمن المجتمع في وجه التمزق الداخلي والتدخل الخارجي. نأمل أن يتمكنوا من صيانة وحدتهم الوطنية ويحافظوا على استقلال ووحدة العراق. نحن حتى من هنا ومن أي موقع نجلس أو نتحدث فيه نتحدث عن نفس هذه المعاني، ولكن إذا وجدنا فرصة مواتية عمل هذا العمل في العراق في داخل العراق يكون أفضل، لأننا فعلا مشفقون جدا على ما يحدث في العراق والخطر على ضياع هذا القطر المهم.
وبين الشيخ عبد الملك السعدي أن الإسلام دعا إلى الوسطية، وهي بحد ذاتها ترفض كل أنواع الغلو والتعصب الديني والمذهبي، ودعا شباب العراق إلى أن لا ينجروا وراء الشعارات التي تروج بسم الله والدين، بل أن يحكم كل منهم عقله في اختيار معالم طريقه بحسب قوله. وأضاف في حديث خاص بإذاعة العراق الحر:
المفروض للمسلم أن لا يستعجل بالتكفير أو أن ينكر شيئا من أمور العقيدة. أما الفرعيات فقد اختلف بها الصحابة واختلف التابعون فيها، ولم يلقي اللائمة بعضهم على بعض، بل كان بعضهم يحترم البعض حتى بعد موته. المفروض بالشباب لا يستبدوا بالفتوى، وأن لا يجعلوا من إنسان قرأ كتابا أو طلع على كتاب أن يجعل منه من نفسه مفتيا يفتي، ولعله يقع في فتوى من باب التجديد فيغل ويغل من خلالها. فنرجو الله سبحانه وتعالى أن يلهمهم رشدهم ليعودوا إلى الصواب.
واتفق المشاركون على أهمية تجنيب الشباب الانحدار إلى التطرف والخضوع لدعوات التشنج والإقصاء والتكفير. الدكتور محمد مطني الأستاذ في جامعة الأنبار والذي شارك في المؤتمر الدولي للمنتدى العالمي للوسطية في عمان نوه إلى خطط وبرامج تستهدف الشباب العراقي بالذات.
أول شيء إبعاد الشاب عن البطالة، تهيئة فرص عمل للشباب، تدريب الشباب، فينبغي أن تجرى هناك دورات تدريبية تطويرية كثيرة، ونحن نعكف بإذن الله تعالى، ولدينا مشروع اتفقنا مع الدكتور طارق سويدان، اتفقنا معه الآن على تدريب قيادات شبابية عراقية من أي طائفة تكون تتدرب في أحد الدول العربية والإسلامية على أساليب القيادة، لنجعل من الشباب تقود المجتمع نحو التقدم بعيدا عن التطرف، بعيدا عن الاقتتال الطائفي والاقتتال المذهبي والاقتتال العرقي.
ويهدف المنتدى العالمي للوسطية الذي تأسس في عام 2004 إلى حشد الطاقات الفكرية والعلمية للعلماء والمفكرين والسياسيين الذين يتبنون الوسطية الإسلامية فكرا ومعايشة، وذلك بهدف إشاعة التوازن والاعتدال في منهج الإسلام بحسب المنتدى. ويقر الدكتور خالد الملا رئيس جماعة علماء العراق فرع الجنوب بأن نوازع التطرف والتشدد وجدت منذ انبثاق الدعوة الإسلامية، ولكن البعض يلجأ لإثارة تلك البذرات بين الحين والآخر. الملا أنحى باللائمة على بعض كبار العلماء المسلمين لإثارتهم أمورا ومواضيع بعيدة عن الواقع لدوافع سياسية بحسب حديثه إلى إذاعة العراق الحر.
ولكن بين الحين والآخر تثار هذه البذرات أو يدفع بهذه الدوافع الطائفية والفتن المذهبية بين المسلمين لأسباب سياسية بالحقيقة. ونحن نرى في هذه الأيام، نرى للأسف الشديد بعض كبار العلماء، لأننا لا نستطيع أن ننكر بأن مثلا الشيخ القرضاوي أو ابن جبرين هم من جهلة الأمة والعياذ بالله. نتفق وإياكم أنهما من كبار علماء الأمة، سيما من علماء المذهب السني، مذهبنا المذاهب الأربعة. لكن بين الحين والآخر هنالك دوافع سياسية تدفع بهؤلاء العلماء لكي يتكلموا بكلام بعيد عن الواقع.
الشيخ خالد الملا رئيس جماعة علماء العراق فرع الجنوب نبه إلى مخاطر دعوات البعض في إثارة الفتن، وشدد على أن الإسلام دعا المسلمين إلى التعايش حتى مع المشركين، فكيف به وأخيه في الدين بحسب رأيه؟
الدين الإسلامي بفكره ومنهجه القويم أعطى للمسلم أن يعيش عيشا رغيدا هانئا مستقرا مع الكفرة ومع المشركين ومع أهل الكتاب بكل دياناتهم، فكيف لا يستطيع المسلم أن يتعايش مع أخيه المسلم وهو من دين واحد؟ هنالك مؤامرة كبيرة يا سيدي العزيز، هنالك مؤامرة تقودها دوائر عدو للإسلام وعدو للمسلمين. ينبغي أن نتوعى وينبغي أن نترك كثير من العبارات وكثير من الكلام الذي لا يغني ولا يسمن من جوع.
وبهذا مستمعي الكرام نأتي إلى نهاية محاور ملف العراق لهذا اليوم، أعده وقدمه لكم من إذاعة العراق الحر نبيل الحيدري. شكرا لمتابعتكم وإلى لقاء.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة، يعني تلتقي
إذاعة محايدة.
أتمنى لها التوفيق فيما تقدمه،
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة.
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع.
إذاعة أثبتت قبل التغيير وخلال التغيير وبعد التغيير بأنها كانت صوت الأكثر تأثيرا.
هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين، وحيدة خليل لها حصة في منهاج اليوم عبر هذه الأغنية.
لها وجارح ويطيب يما وصواب ويصواب، لها وجارح ويطيب ويا وصواب ويصواب، كل ما يصير وياي بدم فارقة ما الأحباب، كل ما يصير وياي يما من فارقة ما الأحباب، أبكي وأدري الناس تلومني ضيع بالعرب صابي ضيع ولدان عيني ضيع بالعرب صابي ضيع ولدان عيني يا يما. آه يفرحني دمع العين ويكتب على الخير. فرحني دمع العين يما يكتب على الخير. ببكي وأدري العين الناس تلومني ضيع بالعرب صابين ضيع ولد
العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في بغداد أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM بذبذبة مقدارها 102.4 ميجاهرتز، وفي النجف على موجة FM بذبذبة مقدارها 107.8 ميجاهرتز، وفي السماوة على موجة FM بذبذبة مقدارها 93.6 ميجاهرتز. هذه إذاعة العراق الحر.
أجمل التحايا لمستمعي إذاعة العراق الحر من فريال حسين ومخرج الفترة ديار بمرني مع بدء ساعة جديدة من بثنا لهذا اليوم، وستلتقون في ختامها مع فارس شوقي وعدد من شباب المهجر عبر برنامج كولاج للحديث عن المنظمات الشبابية وقضية العلاقات مع المجتمع. سيداتي وسادتي، زار وفد تركي مدينة النجف برئاسة ممثل الشؤون العراقية لدى الحكومة التركية مراد أوزجليك، الذي التقى خلالها المرجع الديني السيد علي السيستاني. وعقد أوزجليك مؤتمرا صحفيا أشار فيه إلى أن هدف الزيارة تأتي في إطار التقدير للدور الذي لعبه السيستاني في التقريب بين المسلمين ومساعدة العراقيين في الاستقرار الأمني. وقد حمل أوزجليك رسالة من الرئيس التركي سلمها إلى السيستاني. من جانبه أكد محافظ النجف أسعى السلطان أبو جلل أن هناك اتفاقا مع شركات تركية لتنفيذ مشاريع إعمارية في العراق عموما وخاصة في مدينة النجف. أيسر الياسري مراسل إذاعة العراق الحر معكم من النجف.
في زيارة هي الأولى من نوعها، زار وفد تركي مدينة النجف ترأسه ممثل الشؤون العراقية لدى الحكومة التركية مراد أوزجليك، التقى خلالها المرجع الديني السيد علي السيستاني. وقال أوزجليك في مؤتمره الصحفي الذي عقده بعد انتهاء الزيارة أن فحوى الزيارة تأتي في إطار التقدير للدور الذي لعبه السيستاني في التقريب بين المسلمين ومساعدة العراقيين في استقرار الأمن.
فدي سيد السيستاني رقم جيرديه bu son dönemdeki tecrübeleri sırasında.
نحن نعلم جميعا لما كان سماحته من دور بارز في الاستقرار في العراق وفي المنطقة وبالتالي في تركيا أيضا، لأنها جزء من هذه المنطقة. ونحن نود أن نؤكد بأننا سوف قدمنا وسوف نقدم كافة أنواع الدعم لهذا الشعب لكي يستقر ولكي يتطور ويصيبه من الرفاه. وأنا مؤمن بأنكم سوف تروننا أكثر في الأيام القادمة، وسوف ترون رجال الأعمال الأتراك يأتون إلى مدينتكم ويقوموا بالمساعدة في إعمارها.
وإلى ذلك أشار ممثل الحكومة التركية إلى أن الدور الذي لعبه السيستاني في المرحلة الحالية لم يقتصر على العراق فقط بل شمل المنطقة، لذا فقد حمل رسالة من الرئيس التركي سلمها إلى السيستاني لم يكشف عن فحواها، تاركا الخيار لما جاء فيها إلى المرجع.
بما أنها رسالة من فخامة رئيس الجمهورية التركية إلى سماحة آية الله العظمى سيد علي السيستاني، فأنا أعتقد بأن السيد هو من يستطيع أن يبلغكم فحواها، إلا أنني أود أن أؤكد أنها تحوي على مشاعر طيبة بين الطرفين.
ويرى محللون سياسيون أن الرسالة التي حملها أوزجليك في هذا الوقت ربما تحمل مخاوف الحكومة التركية من تصاعد الأزمة بين الحكومة المركزية في بغداد وحكومة إقليم كردستان بسبب الخلافات التي طفت على الساحة السياسية بين الطرفين مؤخرا. وحسب المحلل السياسي سعد فخر الدين،
أعتقد أن هناك مخاوف تركية من التحركات الكردية الأخيرة، وبالخصوص تصعيد الزعيم الكردي مسعود البرزاني ضد الحكومة العراقية وضد مجالس الإسناد وبعض التصريحات التي أطلقها، مما تثير مخاوف الجانب التركي من احتمالات حصول تمرد كردي أو قيام إقليم منفصل بصورة تامة عن الحكومة العراقية، مما يثير مشاكل داخلية في تركيا.
في حين نفى أوزجليك أن يكون للزيارة علاقة بالمباحثات التي جرت بين الجانبين العراقي والتركي يوم أمس، والتي تناولت قضايا الحفاظ على الحدود ونشاطات حزب العمال الكردستاني.
مباحثاتي التي قمت بها يوم الأمس ليس لها دخل بزيارتي هذا اليوم إلى النجف الأشرف. يوم الأمس قمنا بمباحثات كان يرأس من الطرف العراقي فيها السيد وزير الداخلية وأيضا وزير الدولة لشؤون الأمن القومي. نحن كل ما نرغب به أن لا يكون تكون منظمة إرهابية مثل PKK تقوم بتسميم العلاقة الوطيدة القوية بين بلدنا والعراق. ونحن تباحثنا يوم الأمس في شؤون كيفية الحفاظ على الأمن في الحدود وما هي الإجراءات التي ممكن اتخاذها، ونحن في سبيل استحداث هيئات أو هذا في هذا الموضوع.
من جانبه أكد محافظ النجف أسعد أبو جلال أن العلاقة طيبة ووطيدة بين الشعبين العراقي والتركي، وقريبا سيتم الاتفاق مع شركات تركية لتنفيذ مشاريع معمارية في العراق عموما وخصوصا في مدينة النجف. أيسر الياسري، إذاعة العراق الحر، النجف الأشرف.
سيداتي وسادتي، رغم التحسن الأمني الكبير الذي حدث في الفترة الماضية والذي أعطى الكثير من الأمان والانتظام لحياة الناس، ما تزال هناك حالات عديدة تمنع المواطنين من القدرة على التخطيط ليومهم أو حياتهم، وهذه متعلقة برأي العديد من المواطنين الذي التقاهم مراسلنا في بغداد بمشاكل الاختناقات المرورية وتقطع الكهرباء وأعمال العنف الطارئة التي تحدث بين آونة وأخرى. هذه الأمور تزيد من الاضطراب في إلغاء ما خططوا له مسبقا. أما بالنسبة إلى التخطيط للأمور البعيدة نسبيا كمسألة التوفير للقيام بمشروع ما أو شراء قطعة أرض أو تكاليف زواج مثلا، فهذه ترتبط بالأسعار والأوضاع الاقتصادية بشكل عام. عادل محمود، مراسل إذاعة العراق الحر، معكم من بغداد.
العيش بدون تخطيط أو بتخطيط بسيط يبدو أنه سمة أساسية من حياة العراقيين، فلكي يخطط الإنسان ليومه أو أسبوعه أو أكثر يحتاج إلى عناصر معينة من الاستقرار في الحياة، وهذه العناصر تبدو بالكاد متوفرة للناس في العراق. ورغم التحسن الأمني الكبير الذي حدث في الفترة الماضية والذي أعطى الكثير من الانتظام والأمان لحياة الناس، لا تزال هناك حالات عديدة تمنع الناس من القدرة على التخطيط ليومياتهم وحياتهم، ابتداء من مشاكل الازدحامات المرورية وتقطع الكهرباء، ووصولا إلى بعض حالات التفجير أو أعمال العنف الطارئة التي تحدث بين آونة وأخرى.
والله ما خطط الصبح أقعد ويعني هو يمكن اليوم يأخذني إنه شكو شغلات مؤجلة إنه نقضيها، ماكو تخطيط مسبق، صعب صعب البرمجة، يعني مثل ما تقول إن أي إنسان يطلع إلى عمله يلقى مثلا كهرباء ماكو، أو حتى لو صاحب خط مولد المولدة عاطلة وعليها المنوال. هو أصلا الوضع الأمني الاقتصادي بصورة عامة ما يخلي الإنسان يخطط، يعني ما تعرف شنو باكر اللي يصير، ما تعرف إنه شنو المستقبل، يعني مثلا إذا أنت عندك مليون يجوز بعد يومين المليون ما يعادل 250,000، يعني شوف الانفجارات، يعني كل ما يتردد الوضع الأمني كل ما زيد السيطرات يزيد الإجراءات الأمنية، فذلك تصير عوائق أمام المواطن، مثلا بدل أن يوصل العمل بساعة راح يوصل 3 ساعات، مثلا طالب يطلع من 6 على مود يوصل 9 لدوامه.
الطبيعة الآنية ودون ما انذار مسبق للحالات التي تعرقل حياة الناس مسألة تزيد من الاضطراب في يومياتهم، فقد يمر الشخص بشارع ما ويجده مفتوحا ويعود إليه بعد وقت قصير فيراه مغلقا، وكذا الأمر بالنسبة للكهرباء، فإن حالة التقطع غير المنتظم ودون وجود جدول محدد لساعات القطع اليومي يجعل من الصعب توقع ساعات وجود الكهرباء وتخطيط الوقت على أساس ذلك.
طبيعي هسه في الوقت الحاضر يعني العراق ما يقدر يخطط الوقت، لان المشاكل اللي تصير يعني انيه، يعني ساعه بساعه، يعني ما يدري، يعني جزء الصبح يطلع يقول انا راح اروح اقضي كذا حاجه وبعدها اروح اقضي كذا حاجه، ما يرجع للبيت الا هو الاساسيه الحاجه الاولى مقاضيها، يعني بسبب الازدحامات بسبب التفجيرات بسبب مثلا الحوادث اللي تصير، مثلا هو اشكالات تصير بالشارع ومشاكل انيه، يعني مو تقول مثلا مسبقه، يعني على مود يعمل الحساب قبل لا يخطط بين يروح يقضي مثلا الشيء اللي يريده. يعني
وإذا كانت معظم الإشكالات التي يواجهها الناس تحدث عند خروجهم من البيت كالازدحامات وقطع الشوارع، فإن البقاء والتواجد في البيت لا يخلو بدوره من إشكالاته أيضا، وهنا تبدو مسألة الكهرباء هي العنصر الأهم، سيما في الأوقات التي لا يستغني عنها الإنسان كأوقات الحر الشديدة مثلا.
هي الإشكالات اللي بالخارج هي نفس الإشكالات اللي تلقاها بالداخل. يعني مثلا إذا صار تفجير بنفس المنطقة مثلا قطعة الكهرباء أو مثلا هو اعتمادهم أكثر اعتماد على تشغيل المولد مثلا، يعني مو نص منزل بين أبو المولد يشغله مثلا من كذا ساعة لهالساعة، شيء طبيعي راح تتعرض له أي إشكالات. يعني ما أعتقد يقسم وقت. أنا واحد من الناس يعني عدة إشكالات تعرضت له بسبب الكهرباء يعني، وما انحلت لحد الآن هاي القضية يعني، وغيرها كثير من الإشكالات. يعني من الأمور اللي ممكن أي إنسان تتوفر له وبصعوبة توفر الفرد العراقي.
أما بالنسبة للتخطيط لأمور بعيدة كمسألة التوفير للقيام بمشروع ما أو شراء قطعة أرض أو تكاليف زواج مثلا، مسألة تبدو خارج الحسبان، فالأسعار المتعلقة بأمور من هذا النوع مستحيلة التصور على مدى عام أو عامين، وبانتظار أن تأخذ الحياة طبيعة أكثر ثباتا سواء على مستوى الأمن أو الاقتصاد أو الخدمات، يعيش الناس في العراق حياتهم وهم يخططون لها يوما بيوم تقريبا. عادل محمود، إذاعة العراق الحر، بغداد.
بالصبح للمذياع تعنى واسمع والله العراق الحر منكم فلشبه.
إذاعة العراق الحر. مستمعينا الكرام، ومن عالم الغناء الكردي اخترنا لكم هذه الأغنية.
إذاعة العراق الحر.
كولاج
كولاج
كولاج.
أصدقائي المستمعين، مرحبا بكم في برنامجنا الأسبوعي. هذا البرنامج راح يتكون من عدة محطات، ومن خلال هذه المحطات راح نتحاور مع عدة شباب ونسمع بها آرائهم وأفكارهم وطموحاتهم. مرحبا بكم أصدقائي المستمعين ببرنامج كولاج، وضيوف هذه الحلقة
حيدر
شفون
رامي.
أهلا وسهلا بكم ببرنامج كولاج. محطات هذا الأسبوع: محطة منظمات الشباب، محطة العلاقات مع المجتمع، محطة الهوية، المحطة المفتوحة، ومع المحطة الأخيرة تحياتي. محطة منظمات الشباب، الشباب العراقيين موجودين في الخارج يعانون معاناة كلش كبيرة، واحدة من هذه المعاناة هو عدم تواجد منظمات أو نوادي أو روابط للشباب. معناها أنه علاقاتهم لحتقل، وبنفس الوقت روابطهم الاجتماعية حتضعف أيضا.
يعني بصراحة احنا هاي مشكلة نعاني منها، لأن يعني ما نعرف وين نروح، شلون نقضي أوقاتنا، نريد فد أماكن تساعدنا، فد أماكن فد ناس يوجهونا، وقت فراغنا ممكن شلون نستغله. يعني صعبة بصراحة، صعبة هنا.
يعني اللي أنا أعرفه إنه أكو منظمات اثنين، واحد اسمه يعني منظمة اسمه كسرن، يعني كوردي ستودنت فرينخين، هاي مع الطلاب إن يطلعون يروحون ويا بعض، يتناقشون ويا بعض الأكراد كلهم، وكل واحد عنده طبعا شو اسمه، كل واحد تخصصه ماكو، فكل واحد يروح هناك يقول انه شنو تخصصه، شنو شكو ماكو، واذا اكو قراءات فانه بيقعدون يحجون عنه، واذا هم مسوين بحث او مسوين رايحين المكان او شيء فهم يجون يسوون هيك قراءه ويحجون عن مواضيعهم وعن.
للاسف ما موجوده هذه المنظمات، يعني نتمنى احنا تكون منظمات موجوده حتى الشباب يعبرون عن مشاعرهم بلغتهم الخاصه، مو يحتاجون الى لغه اجنبيه اللي يتعلموها حتى يعبرون عن مشاعرهم باسلوب معين. فهذه للاسف منظمات غير موجوده، منها بعض الاسباب اللي هذه عدم توفر هذه المنظمات، انه معظم الشباب العراقيين خطيه لو يروحون على يعني للشغل يشتغلون، لو يسوونهم فد شيء معين، ما عندهم مثلا اوراق مهمه لاصدار جوازات ولا شيء، فيلتهون بامور ثانيه تمنعهم من يلتقون باخوانهم العراقيين. تلقى يجي من الشغل راسا للبيت ينام ياكل، يصبح الصبح على الشغل وعلى رزقه وعلى هالمعدل.
والله حسب ما اسمع انه يمكن الخلل بينا احنا، لان المفروض احنا نتحرك، المفروض احنا يعني نسعى نوصل، لان هي الدوله يعني هي عموما اوروبا لا بأس بها، بها مجالات انه اذا واحد يسعى بهاي الشغله، لكن حسب اعتقادي الخلل بينا احنا، المفروض نجتمع نتكاتف، واحد يساعد الثاني، واحد يكون قلبه على الثاني، وبالنتيجه نوصل الشيء اللي احنا نريده.
هنا تنقص عندنا كفاءات اداريه، تعرف شلون ترتب الامور، تسوي يعني برامج تعليميه، برامج ترفيهيه وغير ذلك وغير. هذه كلها ما توفرت عندنا للاسف، وخصوصا مثلا انا اقول لك انا ساكن بميونخ، هذه ما موجوده النقطه.
اكو اكيد اكو، لان هم احتمال ما عندهم، يعني ما يعرفوا الناس هوايه، فما يعرفون، يعني اذا واحد عنده شويه يعرف ناس هوايه فاكيد يعني يسمع من هيك اشياء، من واحد لواحد يوصل خبر. وهسه من خلال الانترنت والويب سايت وهيك اشياء، انه هم عندهم برامج وعندهم اشياء، وهم يدزوا لاصدقائهم وهيك اشياء، كل واحد يدز للثاني، وبعدين هو يعني حر انه يروح لا لا.
اسباب هي هوايه، بس المفروض يصير لها دراسه، المفروض ناس يكون يفكرون مضبوط، يشتغلون مضبوط، يخططوننا، يوجهونا، هذا قصدي. احنا كافراد ما نقدر نسوي شيء، لكن اذا نتحد او اكون ناس يكونون دارسين وواعين، ويكونون هاي الشغله مو هوات بها، انه هم محترفين ينظمون لنا هاي الشغلات، ينظمون لنا جمعيات، ينظمون لنا نوادي، اماكن نلتقي بها، جاليه، حتى اكو هسه عراقيين كثار يمكن يكونوا قريبة عني بس ما أعرفهم، لأن ماكو مجال احتكاك بيناتهم.
كولاج.
محطة العلاقات مع المجتمع. بعد سنوات الواحد يعيش خارج البلاد يبقى الشعور والإحساس واحد، هو الشعور أنه أنت مواطن درجة ثانية، بالرغم من أنه أنت تعرف اللغة، بالرغم أنه دخلت سوق العمل، بس تبقى مواطن درجة ثانية.
يعني أنا لحد الآن بس ما صار إنه عندي يكون عندي شغل وإنه يصير كلش يعني يصير مواجهة خارجية. يعني أنا كطالبة يعني مو أقل ولا أكثر من الطلاب الثانيين الهولنديين أو الغربيين، متشوقة إنه هسه من أكمل يعني كملت هسه دراستي إنه ورا شنو راح يصير، أقدر همنا يعني أكون مثلهم وأقدر أحصل على شغل زين، أو لازم همنا يكون عندي أقارب أو ناس هواي يساعدوني بالبحث عن العمل والبقاء في العمل.
يمكن هي هاي بالبدايات كانت كلش قوية هاي الشغلة، لأن يعني أنت غريب وتحس إنه هم غير شكل عنك، طبايعهم تختلف وكل شيء في حياتهم يختلف، لكن بالتدريج وبالمدة الطويلة اللي عشناها هنا حتى احنا يعني حاولنا انه نتكيف ويا الوضع، مو نتخلى عن ارثنا او عاداتنا الاصيلة العربية لا، لكن نمزج بين الاوروبي وبين الشرقي ونحاول نوصل فد خط فد سير الحياة يكون شيء منطقي شيء معقول.
معاناة دبل يعني دبل تخنق الواحد ما تخليه يتنفس بالصورة الطبيعية، بالإضافة إلى إحنا نبقى أجنبيين نبقى مو أهل البلد، يعني هذه المعاناة مهما واحد يروح من ترك الواحد بلده صار أجنبي، وين ما تروح تبقى أنت أجنبي وعاملتك لازم شوية تختلف عن البلد الأصلي أنت كنت فيه.
أوكي يعني هم يبقون يحجون هولندي يعني أحسن مني، بس بنفس الوقت أنا هم أنا عندي ثقافتي الشخصية وثقافة يعني الباك جراوند ماتي هم أنا أنه ينطيني قوة أنه يساعدني أنه أقول أوكي أنا ما أحكي هولندي كل زين مثلهم، بس عندي أشياء ثانية أنه يساعدني بأن أكون مو أكون أقل منهم.
هنا يعني ما عدنا في شيء نحتمي بيه أو نلجأ له، ما عدنا يبقى أنه الواحد يواسي الثاني، مثلا أنا وزوجتي هي تواسيني أنا واسيها، أي ممكن من صديق يكون مقرب من عندك ممكن من، بس وبالنتيجة ما يشبه غليلك ما يؤدي الغرض المطلوب.
محطة الهوية. أصدقائي المستمعين، بعد فترة من الإقامة في الخارج شلون يشعر الشاب أو الشابة بالهوية وشلون يحافظ على هذه الهوية؟ راح ينسون هويتهم؟ شلون يقدر يحافظ على تقاليده وعاداته وعلى هويته؟
والله بصراحة أنا ما أقدر أتجاوز عراقيتي وأصالتي وأوروبتي، يعني لو صار لي سنين هنا عايش بأوروبا بس يبقى الحنين يبقى الذكريات يبقى شعوري وإحساسي إنه مرتبط بأهلي وناسي ووطني بلدي، لأن هذا ما ممكن من المستحيل إحنا نتخلى عنه، خصوصا إحنا يمكن الشرقيين يمكن نختلف العرب بصورة خاصة، يعني عندهم تمسك بعروبتهم وجذورهم أبدا، ما مو إحنا صح عايشين هنا بأوروبا ودنعيش حياة طبيعية ودنتكاثر وأطفالنا دينمون هنا وديكبرون، لكن يبقى مرجعنا وأساسنا هو عروبتنا ووطننا بلدنا، هو أهم شيء ما ممكن ننقطع عنه.
إذا إنسان بلاي هوية يعني هو مو إنسان أو هو مو موجود، يعني قصدي إنه إذا واحد يعرف يعني هو واعي ويعرف شنو هويته ف صراحة أتمنى أنه بالمستقبل أنه ألقى شغل بحيث أقدر أشتغل يعني أبقى أنه على الكونتاكت اتصال بشمال العراق وأكيد عن طريق المواصلة وعن طريق مواصلات الأخبار ومواصلات عن طريق اللغة أنه على طول أنا أريد أقرأ همين بالكردي حتى أنه ما أحس أنه يعني اللغة همينة شوي يتطور بشكل فظيع هسه ويعني ما أريد همينة أنه أحس أنه أنا مو زينة باللغة يعني أنا من كنت صغيرة ما كنت كل سنة أروح لعيد نوروز بس هسه يعني صار لي أكثر من 10 سنوات إنه كل سنة أروح لعيد نوروز إنه أشوف إن جزء من هويتي إنه
هوية ثانية أبقى عراقي وما راح أتغير والدتي عراقية أبويا عراقي وأنا أبقى عراقي فهويتي عراقية ثابتة أما الهوية التطبع الهوية الثانية اللي تدخل على الواحد فهذه ممكن نسميها هوية إضافية أو هوية موازية تساعد الواحد يثقف ثقافة بيه بس هويتي الأصلية ما أقدر أبدلها وما راح تتبدل لأنه هذا شيء واقعي والمتربين إحنا عليه وتربيته صحيحة ما راح ينسى هويتي أنا أعتز بها لهذه الهوية هوية عزيزة علي كلش بلدي دمي وناسي وشعبي وأنا افتخر بها بصراحة وحتى لو كنت أنا ببلد أوروبي فراح تبقى هويتي عراقية ألمانية وليس العكس
المحطة المفتوحة عندي سؤال هو الصورة اللي تجد بيها نفسك بالمستقبل شو راح تكون؟
هذا سؤال يعني ممتاز لأن يجي بمرحلة بالنسبة لي كلش مهمة يعني حاليا بتبدل حياتي دا أطلع من مرحلة ودا أدخل مرحلة جديدة فأني بصراحة يعني ناوي بجهدي وثقلي كله أنه في سبيل أكون إنسان فعال أكون إنسان مفيد بالمجتمع يعني هنا يمكن شو أكو ضمانات أن الإنسان يكون عاطل عمل أو شيء ممكن يأخذ ضمانات لكن أنا طموحي أنه أنا أكون إنسان منتج إنسان فعال أفيد وأستفيد هذا البيت أنا دا أعيش به ودا أستفاد من عنده فلازم أقدم له بقد ما ينطيني
متفائلة لأن أحس أنه لحد الآن يعني قدرت أنه أستفاد كثير من هولندا ومن دراستي ومن شغلي ومن اللغات اللي تعلمتها هناك ومتأكدة أنه بالمستقبل أقدر أسوي بي شيء يعني استفادني كشخصيا يعني أنا أستفيد منها شخصيا وبنفس الوقت بشمال العراق يعني متأكدة أنه هناك همين أقدر أسوي شيء هم همين يستفادوا من عنده
أنا حصلت المدرسة خلال يعني ما حد حيصدق بس أنا صار لي 7 سنين أركض ورا المدرسة يلا حصلتها حتى أحصل مركز مقعد دراسي الموسيقى أيضا شيء صعب كان بس بالأخير حصلت المقعد الدراسي وأضمن شيء إن شاء الله للمستقبل والله واحد ما يقدر يشوف المستقبل بس إن شاء الله فشي مزدهر إلي والأخوان إذا نبقى على هالجدية مالتنا
محطة تحياتي
هو بالأساس أنا أبعثها لأهلي وناسي وبالعموم الكل عراقي والكل إنسان عايش حاليا بالعراق وأقول لهم الله يعينكم وهاي مرحلة بس إن شاء الله المستقبل قدامكم وإن شاء الله نسمع كل أخبار غيرها
تحياتي للمحافظة السليمانية وجميع الشباب هناك والأهل والأصدقاء
أبعث التحيات لأخواني والأخوتي والأصدقائي والأهلي والأحبائي وكل من يحب الناس ومساعدة الخير ويحب أنه يكون لبلده ولنفسه ولأخوانه الخير مثل ما الخير يكون لنفسه
كولاج. أصدقاء المستمعين تنتهي حلقة هذا الأسبوع نلتقيكم على المحبة والحب في برنامجنا الأسبوعي كولاج مع تحيات فارس شوقي إلى اللقاء
هذه إذاعة العراق الحر. لمزيد من التواصل بين مستمعين الكرام ومكتب إذاعة العراق الحر في بغداد، يمكنكم الكتابة على عنوان البريد الإلكتروني التالي irakuhurr@yahoo.com. هذه إذاعة